بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع الاعتقادية تعليق التمائم والودع والأوتار. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. جاء في قرة عيون الموحدين هذا الحديث، فيه تصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله عز وجل. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا
على مسألة العذر بالجهل. هذا حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الأشياء لا تعرف بالعقل، تعرف بالنص. فيحصل أن الإنسان قد يعلق شيئا ويظن أنا مثلا لا محظور فيها، فاحتاج إلى التنبيه، لأن مثل هذه الأمور لا تعرف بالعقل لما تعرف بالنقل. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. كذلك أيضا ابن مسعود الصحابي الجليل في بيت ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل إمام في الصحابة رضوان الله عليهم وفقيه ومعلم رضي الله عنه، الذي قال: والذي نفسي بيدي ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. ومع ذلك دخل على امرأتي يوما فوجد في رقبتها خيطا فنزعه وقال: ما هذا؟ فذكرت له قصة، وأنهم كانوا يأتون رجلا وكذا وكان المهم. فقال رضي الله عنه: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. يبقى ده بيت الشيخ، بيت العالم، بيت الإمام، بيت الصحابي الجليل، بيت الذي قال: ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. يبقى مش في بيت الحج إبراهيم والحج الزحمد والحج علي وستك تفيدة وستك خديجة، لا، ده بيت ابن مسعود. وطبعا لا تكن باردا حينما تقول: أصل هذا شرك أصغر مش شرك أكبر، أصل هذا جهل، هذا جهل، والجهل يستوفي هذا وذاك، لأن هذه الأمور ما تعرف بالعقل ولا تعرف بالفطرة، تعرف هذه الأمور بالنقل. ولهذا يسمون الحجة حجة الرسالية، حجة رسالية، يعني تعرف من قبل الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا. فهذا حصل، وفي عهد النبي اجعل لنا ذات أنواط، قال: أصل هذا مش أكبر مثلا، أصل ما فعلوش. الشاهد في هذا كله أن الصحابي قد يجهل الشيء حتى ينبه من النبي صلى الله عليه وسلم. من المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ من المسلمون يوم فتح مكة يوم حنين؟ من المسلمون؟ أهل مدينة، ومن أسلم من مسلمة الفتح محصور العدد، وبينهم من؟ الرسول، وبعد الرسول العشرة المبشرون، وبعد العشرة آل بدر، وثم آل بيعة رضوان. كم صحابية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج بأكثر من 100,000 مسلم، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود الجاهل. هو عيب هذا؟ ما ولد الإنسان عالما بكل شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. مهما بلغ الإنسان علما فإنه يجهل بعض أشياء، ده وارد، ده بشر. ولهذا قال تعالى ربي في عليائه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. رفع القلم عن ثلاث، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. شريعة عظيمة جليلة يواجه الإنسان بها أهل الأرض. لا تأتي أن تقول الشيخ ابن فلان والشيخ ابن علان، هذه شريعة، تكلم بالنص، خليك بطل جريء، تكلم بالنصوص، واتقن مسألتك وصحح مقولتك وبناها على الدليل الشرعي. كل هذا وتقول ما في عذر، وتقول أصلا الشيخ أكبر أصغر، أصلا هو لم يفعل، أصلا المسألة في الأحكام مش في العقائد. كل هذا حصل على عهد النبي، ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صل، جاء وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، جاء وصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعدك بالحق لو أحسن غيره، يعني لو بخيت صلى 10 مرات نفس الصلاة، فعلمني فعلمه. هذا وارد. الصحابة خفيت عليهم أشياء، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه خفيت عليه أحاديث، خفي على عمر أحاديث، خفي على كذا وهكذا. فهذا أمر وارد. فإذا كان لا يعذر بالجهل، أقول يا أخواني خذوا قاعدة جديدة، عدم الإعذار بالجهل تكليف بغير مقدور. عدم الإعذار بالجهل تكليف بغير مقدور، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صح ولا محمود؟ عدم الإعذار بالجهل تكليف بغير مقدور. لو كلف الإنسان يا حمادة ما يجهله وحوسب على ذلك لكان تكليفا بلا مقدور، ولكان البشر كلهم لديه من الأثم ما عند كل واحد بحسب جهله، صح ولا إخوان؟ فعدم الإعذار بالجهل تكليف بغير مقدور. يبقى يجب علينا جميعا أن نكون النبي، مش نكون أبو بكر، ما عنده أبو بكر عنده مسائل يجهلها، ولا نكون عمر، ما عمر عنده مسائل يجهلها. يبقى إذن أنا متى لا يجهل الإنسان؟ طيب ما أدري، ما أدري بقى متى لا يجهل الإنسان؟ أدري إذا كان نبي، وفيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما معروف يا أخوان الجهل وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، من الصحابة رضوان الله عليهم صلوا صلوات إلى غير القبلة وهم يجهلون القبلة لما نزلت الآيات ولم تبلغ هؤلاء كما في الصحيحين. فجاء رجل وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا وهم كذلك. يبقى عدم الإعذار بالجهل هذا قول عظيم، قول عظيم. تفرق بقى بين جاهل وآخر، فين الكلام ده؟ عايز فقه نجيب لك أحكام، نجيب لك صلاة صلي فإنك لم تصلي، نجيب لك امرأة استحيضة 7 سنوات تدعو صلاة، نجيب لك هذه الأشياء أحكام بقى كثيرة باب الأحكام. عايز عقيدة نجيب لك عقيدة، نجيب لك عقيدة، نجيب لك اجعل لنا ذات أنواط، نجيب لك حلف بالآباء، نجيب لك سجود للنبي صلى الله عليه وسلم، نأتي لك ب مهما يكتم الناس يعلم الله يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذه النصوص واردة. زوجة ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجهل مثل هذا، فهذا أمر يعني وارد ومقرر. فقوله هنا رحمه الله، فإذا كان هذا خفي على بعض الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ أكننا نكلف أهل المحلة بما لم يكلف به الصحابة، ازاي الكلام ده؟ خصوصا مع ندرة العلماء وقلة العلماء، خصوصا مع التلبيس الذي جعل العلماء هؤلاء الشركة توحيدا والتوحيد شركا ربما وجناية. كل واحد فيكم يراجع نفسه من اين تعلم، لو لم يرزق الواحد فيكم بصاحب سنة لكان كهؤلاء. في وقت من أوقاته نحن صغار نذهب إلى الموالد إلى الموالد ولا يطرأ على ذهن الإنسان هذا حرام، بالعكس ما يطرأ على ذهن الإنسان هذا حرام. جماعة اللي بيذكروا مسكين السيوف، الواحد يقول يا سلام ده بيمسك حتى يعرق محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، والفلاح يطلع ببهيمة يعمل له فصل في الاحتفال بالمولد، والنجار يطلع يمسك خشب ينجر فيه، عايز يشارك، رجل محب عاوز يشارك. يبقى يوم مولد النبي وما طلعش، اطلع يا سمكري واطلع يا حداد واطلع يا فلاح واطلع يا دكتور واطلع يا حتى بتاع المزيكا نفسه يطلع، ما يعرفون شيئا. الكلام ده ما عادش موجود الان بفضل الله. ليه؟ بعد الدعوة، بعد البلاغ، بعد البيان. فمعلوم، ومن يعلم يا اخواني هذا؟ ما ادري، ما سمعت صاحب سنة ولا سمعت صاحب حق. وارد هذا ولا يا اخوان؟ وارد هذا، وارد هذا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يدرون شيئا ابدا سوى كلمة واحدة، كلمة لا اله الا الله. تخيل بقى الجهل ممكن يصل في أزمنة فترات إلى مثل هذا. ناس لا يصلون، ناس لا يصومون، ناس لا يزكون، ناس لا يحجون. لماذا؟ لأنهم لا يدرون، لا يدري ناس ما صلاة ما صيام ما زكاة ما حج، فقط هي كلمة التوحيد يقولونها. قال الصلة لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله. تنفعهم إيه؟ واستشكل الصلع بناء على انه كيف ينتفع الانسان بلا اله الا الله وهو تارك كل هذا العمل. فقال حذيفة: بل تنفعهم، بل تنفعهم، لان هنا ليس تركا لعمل يعلمه انما لعمل يجهله. ولهذا لما جاء هؤلاء الذين يقولون بان تارك العمل ليس بكافر صاروا يستدلون بهذا ورفعوه على الرؤوس وقالوا شوفوا مؤمن بالعمل مؤمن بلا اله الا الله، نقول عليكم لا لكم، عليكم لا لكم. فإن صلة قال: فما تنفعهم لا إله إلا الله. فمن كان عنده علم بهذه الأركان ولم يأتي بها فما تنفعه لا إله إلا الله. إنما نفعته هنا لماذا؟ لأنه لا يدري. أما من دري فلا تنفعه. يبقى الحديث هنا حجة عليك، دللت على عورتك، دللت على عورتك. زي اللي بيستدل بحديث قتل عامر ابن الأكوع على نفسه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة حبيب عمله قال: بل له الأجر مرتين، دليل على أن الإنسان لو قتل نفسه في سبيل الله فهذا جائز. نقول: الدليل عليكم ولا لكم؟ الدليل عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة قولهم حبط عمله، إنما أنكر استحقاق عامر للحكم وهو حبط عمله. ليه؟ لأنه أخطأ، أراد أن يقتل فجاء السيف فارتد على رجله فكذا فمات بسبب ذلك. يبقى استحقاق المعين للحكم وليس الحكم نفسه. فالحكم إن من قتل نفسه فقد بطل عمله هذا، يعني بطل جهاده، مش بطل عمله بكلية حماد، مش بطل عمله يبقى كافر، لا، يبقى بطل عمله يعني جهاده، زي الغشاش في بيع وشرائه، زي المحدث في الصلاة تبطل زكاته، لا، يبقى حبط عمل. يبقى هنا ايه؟ حبط عمله اللي هو صلاته، اللي هو صلاته، جهاده، اذا اقتضى او اتى بشيء راى جاهد اليوم رياء لا اجر له، حبط عمله. لكن ليس انه حبط عمله في كل شيء، هذا دليل عليه لا له، دليل عليه لا له. نعم.
وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله.
إنما نكلف الأمة بالجهل. يا الله، ربي سبحانه يقول كما الحديث في الصحيح عند البخاري وغيره: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من الله. ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله ما قال نكلف الناس بعقول أعطيناهم إياها ولا بفطر خلقناهم عليها، كل مولود يولد على الفطرة، إنما الميثاق الذي يحاسب عليه الناس ميثاق الرسل، هذا ميثاق الرسل. لكن عجيب يقول لك ده هذا يؤاخذ بميثاق الميثاق في عالم الذر وما أدري إيه، أحد يذكر هذا؟ ما أحد يذكر هذا. نعم. إنما ميثاق الرسل وما صنع الرسول بلسان قومه ليبين لهم. نعم.
وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى وكيعا عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وبهذا يتضح أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما يشهد بذلك كلام الصحابة رضوان الله عليهم. إن جاهلية القرن العشرين يعتقدون بلبس الحلق وغير ذلك مما كانت عليه الجاهلية الأولى، ومنهم من يتخذ 7 أنواع من الحبوب ويعلقونها في كيس مع سرة الطفل، وأشباه ذلك كثير. فاش في من يتسمون بأسماء إسلامية وهم من أجهل المشركين.
نعم
شيخنا، وصف الجاهلية بالعموم،
وصف إيه؟
وصف الجاهلية بالعموم
في
القرن العشرين، ينتقد على محمد خض هذا المصطلح.
ما انتبهتنا إليه. يقول إن جاهلية القرن العشرين يعتقدون بلبس الحلق إلى وما يقصد ان العصر هذا عصر جاهلية، ما قال جاهلية القرن العشرين يقصد بهذا يعني ان الجاهلية وجدت في هذا القرن، جاهلية وجدت في هذا القرن، لكن التعميم هذا لا ينبغي ان يكون. هو قصده جاهلية القرن يعني الجاهلية الموجودة الان في قرن في امتنا والتي في تكون في بعض الاشياء، ولهذا قال يعتقدون بلبس الحلق، فأراد أمرا خاصا، أي أن ما كان عليه الجاهلية الأولى فيما يتعلق بهذه المسألة موجودة عندنا في القرن العشرين، ولكن ينبغي أن يترك هذا التعميم. نعم.
جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا.
تضاف الجاهلية إلى القرن، إنما تضاف الجاهلية إلى عمل، إلى شخص. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقوله صلى الله عليه وقوله لأبي ذر: إنك مروء فيك جاهلية، أفحكم الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية. يبقى اجعل الجاهلية مقيدة بشخص بعمل، ولا تعمم تقول جاهلية القرن، فإن القرن فيه ما وصفه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من حبل إلا قطعت. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة:
معلوم يا أخوان أن القلادة المعلقة هنا قلادة معلقة في رقبة البعير لربطه، ولا قلادة معلقة إيه؟ النبي لما قال بقينا في رقبة البعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي قال قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. طب إيه لو الحكمة ديت هتقطع عليه؟ تمام. إذا المنهي عنه هنا معنى ينبغي النهي عنه، إذا هذا وجد، مثل هذا وجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر المنادي أن ينادي بهذا، لأن هذه القلادة أحد أمرين: إنما إما أنها قلادة للحاجة جعلت لربط البعير أو كذا، هذا لا إشكال فيه ولا ينهى عنه لا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بخطامها، أخذ النبي وهو واقف بعرفة بخطام ناقته يدعو الله عز وجل ويرفع يديه كما في الصحيح: يد ممسكة بحبلها ويد رافعها، فسقط الحبل فأخذه صلى الله عليه وسلم ورفع يده الأخرى، فهذا لا معنى للنهي عنه، إذن يبقى معنى للنهي، فانتبهوا لهذا. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.
ولعل هذا كما قلنا في من كانوا لا يعرفون، لأن هذا في حديث أبي بشير، أظن هذا كان في من في بعد فتح مكة عند الرجوع من إيه من إيه من حنين، وكان في حنين أو عند الرجوع. في حديث أبي بشير الأنصاري لما قال في الرواية عند العودة من هذا، يعني بعد فتح مكة، فلعله هذا أيضا من الحدثاء حصل هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى المنادي: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم.
وقال أبو عبيد:
فهنا تأول مالك أمره، أيا كان طبعا ما تفرق في الحكم، سواء هم حدثاء العادة أو غيرهم، المهم من الصحابة رضوان الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا المعنى إذا كان موجودا. ولهذا الذين لا يعذرون كل مظهر مظاهر الشرك يعيدون على الأصل، فقل دل هذا على أنه ما قال لا إله الله بعلم، لأنه يلزم في لا إله الله العلم، وهذا ما قاله بعلم، يبقى عاد على أصلي وشرط لا إله إلا الله. أليس من شرط العلم؟ ولم يفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. نعم، لابد أن تقول بعلم، لكن أي علم؟ علم أبي الآن بها مثل علمي أنا؟ لا. علم أمي مثل علمي أنا؟ لا. فأنا أنكشف لي من معاني هذه الكلمة ما لا أنكشف لغيري، لكن أنا وأنت وكل الناس تعلم أنه لا معبود إلا الله عز وجل، والله عز وجل لا يشرك به العبد شيئا، وأن الشرك هذا حرام، وأن التوحيد هذا واجب، لكن مفردة هذا الشرك ما يدري نذرا ولا يدري النذر هذا، إنما هو مفردات العبادة التي يفرض له سبحانه وتعالى بها. وهكذا زي ما وضعت امرأة ابن مسعود الخيط وما تظن ممنوع، وزي ما قال حدثاء العهد: اجعل لنا ذات أنواط، ولا يعتقدون طبعا بالطبع 100% أن هذا ممنوع، وكما علقت في رقاب البعير مثل هذه القلادة ولا يعلمون أن هذا من الممنوع. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أنها قال لا ترد من أمر الله شيء. وقال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، ده المعاني اللي نهى الإسلام من أجلها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من؟ اليهود ولا النصارى؟ أمر أصحاب الذين معه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما بأن الأوتار لا ترد شيئا. نعم.
قال
هذا كلام واضح، النبي هذا كلام واضح ونفيس، وهذه أدلة كثيرة لا يمكن أن يقاومها الإنسان أبدا. نعم.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما بأن الأوتار لا ترد شيئا،
إن الذين يقومون بعمل
التمائم والأحجبة يزعمون بعملهم هذا أنهم يعملون خيرا ويخدمون الإسلام وأهله، وأن الذين يكتبونه من القرآن وأسماء الله عندما يصنعون تلك الأحجبة ما هو إلا تضليل بالقرآن وإلحاد فيه، كيف لا يكون ذلك وهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفا مقطعة وبمداد خاص، ويمزجونه بأدعية جاهلية وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه، كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان عليه السلام وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله عز وجل. وعلى هذه العقيدة اليهودية،
هذا مما كذبوا على سليمان فيه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وزعموا أن سليمان إنما كان يأخذ علما من الجن وكذا، هذا الذي كذبوا فيه على سليمان عليه السلام. نعم.
وعلى هذه العقيدة اليهودية يعمل الدجالون الذين يكتبون التمائم والتولات ويزعمون أن للحروف والأسماء خداما يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية، ويتخذون أنواعا من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحي بها شياطينهم، وكل ذلك من الكفر العظيم.
نعم، لا شك فهذا الحكم على الفعل، أما الفاعل هذا حكم آخر. ولهذا هؤلاء أيضا مما يجتمعون عليه أنه يفرق، أنهم لا يفرقون بين النوع والمعين في هذا، وينسفون قاعدة التفريق بين النوع والمعين في باب الشرك في باب، بل غلاتهم يسقطون جميع الموانع في باب الشرك، يعتبرون الموانع في باب الكفر ولا يعتبرون في باب الشرك، فيقولون الشرك ما في منع ولو كان إكراها، حتى الإكراه لا يعتبر في الشرك. شوف إلى أي مدى وصل هذا الغلو. وناس هذا اللي فعل، واحد كذب هذا الكتاب وصار يستدل، كان طالب معنا عند الشيخ الأطرم وعند الشيخ ابن باز، كان رجل ذكي يعني عنده ذكاء الحقيقة وكان عقلية، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى هذا، وأنا ما أعرف أنه على هذا الأمر أصلا إلا قرأته من سنوات، من 10 سنوات مثلا بعد ما نزلنا له هذا الكتاب في عدم إعذار بغلو، يعني مش عدم الإعذار حتى كده، لا بغلو حتى لا يرى الموانع في هذا، موانع في هذا الباب حتى الإكراه، تموت ولا إيه ولا تشرك بالله، لو قيل لك تقتل أو تنطق بكذا مدد يا بدوي، لا موت تقتل، فالأعذار كلها لا تقبل في هذا الباب عنده. نعم ماله حديث عمار؟ نعم يقولك السب مش ما كانش شرك، كان كفر. من الذي قال يفرق بين الشرك والكفر في باب الموانع؟ من العجيب يا اخي الله يبارك فيك، ان الواحد اذا تكلم بكلمة ينبغي يرفعها لعلماء دائما كده، ده رقم الف باء في الدعوة يا الله في بيان الاحكام، ان الانسان يأتي بالنص ويأتي بفهم العلماء للنص. يعني لما قاعدة هذه القاعدة اقول ايه بقى، مش مستنبطة بقى استنبط، انا اضع قاعدة مستنبطة من النصوص فيما ازعم او مستنبطة من، لا، حينما اتي انا بهذا اتي بكلام اهل العلم، وممن ذهب الى ان الاعذار والموانع لا تعتبر في الشرك وكذا وكذا، فلان وفلان وفلان من العلماء، قال الشيخ فلان، قال العلامة علان مثلا، وممن رأى ابطال قاعدة التفريق بين النوع والمعين في باب الشرك الشيخ ابن باز والشيخ سلمان ابن سحماه والشيخ الفوزان، هاتوا من شئتم ممن قال ممن له كلام يفهم منه الإعذار، هاتوا من شئتم يقعد لنا القاعدة، وهي ان باب التفريق بين النوع المعين باب الإعذار، ان باب الإعذار تسقط هذا في باب كذا، ان الشرك اصلا لا اعتبار فيه في من نشأ مبادئ بعيدة ولا من كان حديث عاد بكفر فليعتبر مثل هذا بل هو مشرك وكذا، في هذا الباب هاتون هذا الكلام ارفعوه الى العلماء، من العلماء قال هذا الكلام؟ انما ده استنباطات، ده استنباطات ناس انصاف متعلمين، انصاف متعلمين، ولا هذا التيمية مثلا مين؟ مدحت فراج، مش عارف ابو العلا راشد الحجي، مش عارف عباس فرناس احمد ابراهيم ازدحمد، كل دول اشغاله الامة الاسلامية، تدور على بطاقة الواحد ما تلاقيهوش هوية اصلا، لا محل اقامة ولا معروف حيه ولا شرعه، انما هو احسن حاجة ابو عمار ابو حذيفة ابو مش عارف ايه وخلاص، لكن هوية فين عشان نعرف؟ ما هو اصلا تدخل الكلام تحت النقد اذا كان يستحق، ولا يستحق هذا الا العلماء. يعني عايز عندك قاعدة حديثية حسيني تيجي تقول لي على طول فورا، ما تخدمش من منة سمانوت تقول لي انا فاهم كده في المسألة دي، لا هات لي كلام علماء خلاص، قول لي والله في قاعدة ذكرها ابن حجر مثلا من المتأخرين مثلا، ذكرها الامام احمد، ذكرها ابو حاتم، نعرف بقى نتعلم من ديت، نتعلم من بحاجة تستاهل، حاجة تستاهل، دول علماء لهم دراية، لهم دراية، يبقى الانسان اصلا يعرض ما عليه العلماء، راجح بقى مرجوح صواب خطأ، دي المسألة الثانية وهي نقد كلام العالم توافق او لا توافق، بس الاول اللي ياخد تصريح اصلا ليعرض للمناقشة كلام العلماء، ده اللي ياخد تصريح ده عشان ما نضيعش الوقت يا شيخ رمضان، ما تضيع الوقت بقى مش عارف فلان وعلان، لا اللي ياخد تصريح كلام العلماء، هات كلام العلماء ياخد تصريح، ده تصريح تبدأ بقى تناقشه، هو اجماع هو خلاف، طب الخلاف ده راجح مرجوح دليلك ايه؟ ماشي يبقى كلام اعتبر لان قال به عالم، انما روح المعرض، يبقى المعرض بعد شهر ولا بعد شهرين خلاص، هتلاقي كل تلات اربع المعرض كده ناس جدد نوفي صحيح ما تعرفش اسماء ايه مش عارف الايه والايه والايه وكنا ما شاء الله تبارك الله وخلاص. فهذه المشكلة. فالكلام الذي يستحق ان يعرض وان يناقش وان يعتبر نقاشه هو كلام العلماء. عشان كده يا اخواني دائما الانسان في اي باب في اي مسألة مسائل ينظر العلماء الذين تبع. انا ارجح قول واحد لا قول عشرة، بس عندي واحد في كلام علماء معتبر. انما انا اقول يبدو لي يظهر لي انا فهمت. نعم 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 لم نقف على تعيينه. نعم في بعض الأصفار البخاري يقول ايه خلاص ابن حجر خلاص ابن حجر يتبع في هذا يعني هذا بخلاف حديث أبي وقد الليثي. نعم
شيخنا هذا في المسائل العلمية فقط أن يدخل فيها المسالك التربوية وتفرقة التدريس وكل شيء
كل شيء كل شيء مسالك التربوية وكل هذا كل شيء. هو الأمة فقدت علماءها يوما ما؟ الأمة ما فقدت علماءها، والعلماء لهم علم ولهم عمل، وكانوا يطلبون الهدي قبل العلم. كان يحضر مجلس أحمد كم ألف يا محمود؟ الذين يكتبون منهم كم؟ 500، والباقي يتعلم، تعلم الهدي بس، تعلم يبص بس كده، تعلم الهدي، تعلم الطريق، فنقلت هذه. فالأمة ما عدمت العلماء قط، والعلماء ما فصلوا بين علم وعمل. هات التراجم العلماء كده، هات يرى علم النبلة ولا هات أي كتاب في التراجم، ترى العلم جنب بجوار العمل، ها؟ علم وعمل، علم وعمل، ما ترى فصلا بين المسألتين.